بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سئل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. خرجه مسلم. قال: مؤخرة بضم الميم وهمزة ساكنة وكسر الخاء، مؤخرة مثل مؤخرة الرحل. وفيها لغات أخرى معنى فيها أيضا الفتح مثل مؤخرة الرحل. قال: والرحل هو العود الذي في آخر الرحل. مؤخرة الرحل أي العود الذي يوضع، الرحل هو الذي يوضع في الناقة مثل الكرسي، وفي عود آخر يتكى عليه الراكب، فهذا يسمى مؤخرة الرحل مثل مؤخرة الرحل. قال: أخرجه مسلم. قال: في الحديث ندب للمصلي لاتخاذ سترة، وأنه يكفيه مثل مؤخرة الرحل، وهي قدر ثلثي ذراع، وبعضهم يقول أنه ذراع، وجاء الإمام أحمد أنه ثلثي ذراع، معنى باستثناء، معنى الذي جاء عن الإمام أحمد باستثناء الكف، معنى عظمة الذراع، يقول عظمة الذراع، معنى هذه العظمة من هنا إلى هنا، معنى هذا ثلثي ذراع، أن ذراع يعتبر من هنا إلى المرفق، هذا ذراع. وجاء الإمام أحمد قال اليد، معنى قال عظم الذراع دون الكف، أن الكف لا تدخل، عظم الذراع هذا ثلثي ذراع. بل جاء عن بعضهم أنه الشبر، والظاهر أنها تحصل بأي شيء كما قال المؤلف هنا أقامه بين يديه، أن شيء يرى حتى يحجزه عن المرور أمامه. وأيضا في هذا الحديث فيها أهمية السترة، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يهتمون بهذا الأمر، حتى أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. وغزوة تبوك من أشد الغزوات على المسلمين، من باب أنها كانت في حر شديد، ولهذا تمحص أهل الإيمان في تلك الغزوة، واعترف كثير من أهل النفاق، أكثر ما تكلم الله عز وجل عن المنافقين بعد هذه الغزوة. وبعدها حرق النبي عليه الصلاة والسلام مسجد الضرار لما رجع من غزوة تبوك، أمر بتحريق، ونجم النفاق كثيرا، ففضحهم الله عز وجل في هذه الغزوة كثيرا. ومع كما قلنا شدة هذه الغزوة، إلا أن الصحابة يسألون عن سترة المصلي، فهذا فيه رد على من يقول أن الإنسان لا يهتم بقشور كما يسمونها بالقشور ويترك اللب، وهذا كلام الإخوان أو كثير من الإخوان المسلمين، تجد مثلا يقولون أنتم تأخذون بالقشور أو بالجزئيات، لكن هذا الحديث يدل على أن الصحابة يهتمون بهذا، لأن هذا كله دين، وسواء كان هنا أو هنا. وأيضا فيه رد على بعض المتصوفة الذين قيل لهم لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل المولد، قالوا لأنه مشغول بالغزوات، ما فعل المولد، قالوا لأنه مشغول بالغزوات، والصحابة كانوا مشغولون أيضا بالجهاد. طيب جاءت أشياء أقل بكثير من أن يفعل مولد أو يفعل كذا عن الصحابة رضي الله عنهم. وأيضا ليس كل الصحابة كانوا في الغزو، وإنما كان بعضهم يجلس لأجل أن يعلم المسلمين. المهم أن هذا الحديث يدل على أهمية السترة، وأن الصحابة رضي الله عنهم لأنهم رأوا تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم لسترة المصلي فلهذا سألوا، ولأن أرض أو الطريق إلى تبوك كلها صحراء، كلها صحراء ليست فيها مباني ولا كذا، فسألوا عن السترة التي يكون في الصحراء، فقال مثل مؤخرة الرحل. قال العلماء: والحكمة في السترة دي كف البصر عما وراءها، ومنهم من يختار بقربه، أيضا لها حكم أخرى جاءت في الأحاديث، من ذلك أنه أن الشيطان لا يستطيع قطع صلاة من كانت بين يدي السترة، كما جاء في حديث أبي حثمة قال: من صلى فليجعل بين يديه سترة وليدن منها حتى لا يقطع عليه الشيطان صلاته، وليدن منها حتى لا يقطع عليه الشيطان صلاته. فدل على أن السترة لها أهمية في قطع الشيطان الصلاة على العبد. وأيضا كذلك تمنع المار، تمنع المار بين يدي المصلي، السترة تمنع المار بين يدي المصلي، كما جاء في حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه شيء مثل مؤخرة الرحل حتى لا يمر أحد بين يديه، فإن مر أحد بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا الحديث يؤخذ منه فائدتان: الفائدة الأولى أن السترة تمنع المار، فإذا أراد أن يمر فإنه يدفعه، فإن أصر على المرور فهذا يعتبر مثل الشيطان. وهذا أيضا يدلنا على أن الشيطان أيضا لا يمر بين يدي المصلي إذا كانت بين يديه سترة. قال ومنه من يختار بقربه، يجتاز عجيب ومنعه من أن يجتاز بقربه. هنا عندنا ومنه من يختار بقربه، حتى العبارة ما لها. طيب ومنهم من يجتاز بقربه، ومنه من يجتاز معنى كف البصر عما وراءها ومنعه من أن يجتاز بقربه. طيب قال: وأخذ من هذا أنه لا يكفي الخط بين يدي المصلي، وأخذ من هذا أنه لا يكفي الخط بين يدي المصلي. الخط قد جاء فيه حديثا اختلف فيه في راويه، راوي اسمه سعيد بن حريث أو عمرو بن حريث أو أبو عمرو سعيد بن حريث، فاختلفوا فيه إلى 10 أوجه أي في اسمه. ومنهم من قال أنه رجل مجهول، وبعض العلم يقول أنا كيف يكون مجهولا وهو قد روى عنه 10 من الرواه بل كلهم من الثقاة الحفاظ، لكن اختلفوا في اسمه، اختلفوا في اسمه، والاختلاف في الاسم لا يضر، لكن الحديث فيه اضطراب، الحديث فيه اضطراب في اسناده، فلهذا حكم عليه ابن الصلاح وغيره بالاضطراب، ولهذا لم يأخذ به كثير من أهل العلم، لكن أخذ به أحمد بن حنبل فقال يكفي الخط. قال: وإن كان قد جاء به حديث أخرجه أبو داود إلا أنه ضعيف مضطرب، وقد أخذ به أحمد بن حنبل فقال يكفي الخط، لكن هذا الحديث يدل على أن الخط لا يكفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل مؤخرة الرحم، أنا لابد أن يكون هناك شيئا يرى حتى يعرف أنه سترة للمصلي. قال: وينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه وبينها على 3 أذرع. قال: فإن لم يجد عصا أو نحوها جمع أحجارا أو ترابا أو متاعا. الدنو من السترة أيضا سنة أخرى، القرب من السترة سنة أخرى، وقد جاء كما سيأتي في حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بينه وبين السترة 3 أذرع لما دخل الكعبة، وأيضا جاء في الحديث أن بين مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وموضع والسترة قدر مرور، قدر مرور شاة، معنى بينه وبين سجوده موضع سجوده كما فسره العلماء، وهكذا الشيخ الألباني جعله هكذا، يعني جعل لفظه كان بينه بين مقامه في الصلاة أو بين موضع سجوده والسترة قدر ما مرور شاه، والحديث لم يذكر سجوده لكن فهم من السياق. قال: وينبغي له أن يدنو من السترة ولا يزيد ما بينه بينها على 3 أذرع. ما يدل على الدنو من السترة حديث أبي حثمة كما قلنا، والصحيح أن حديث أبي حثمة حديث جيد يستدل به. قال: فإن لم يجد عصا أو نحوها جمع حجارا أو ترابا أو متاعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع العود أو العنزة أو الحربة يضعها بين يديه. قال النووي رحمه الله: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وقد ورد الأمر بالدنو منها وبيان الحكمة في اتخاذها، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قال: ويأتي في الحديث الرابع ما يفيد ذلك، والقول بأن أقل سترة مثل مؤخرة الرحل يرده الحديث الآتي، لكن الحديث الآتي لا يصح. ومسألة السترة كما تقدم معنا أن العلماء اختلفوا فيها في وجوبها، فمن أهل العلم قال بوجوبها، وهو ظاهر قول ابن المنذر وابن خزيمة أو تبويب ابن خزيمة في صحيحة، وكذلك أيضا قول جماعة من أهل الحديث، ونسب أيضا إلى أبي إسحاق السبيعي وإلى ابن عمر وعمر، لكن عن ابن عمر لم يثبت، لكن عن عمر أساس أنه لما وجد رجل كما في البخاري وجد رجلا يصلي بين ساريتين فأقامه حتى معناه فأخذه حتى أقامه بين يدي السارية فقال صلي هنا، فدل على فأخذ العلماء من هذا أن عمر يرى وجوب، وإن كان هذا لا يؤخذ منه هل هو وجوب أو ليس بوجوب، وإنما عمر أراد نصح هذا الرجل وأيضا تبيين له الصلاة. وأخذ الوجوب من حديث أبي سعيد، ففي رواية أنه قال في الحديث: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تجعل أحدا يمر بين يديك، فإن مر أحد بين يديك فادفعه. فهذا الحديث جاء في لفظ مسلم، لكن ليس فيه لا تصلي إلا إلى سترة، مع أن سبحان الله إسناد ابن خزيمة وإسناد مسلم واحد، إسناد ابن خزيمة وإسناد مسلم واحد، حتى شيخهما واحد، لكن في ابن خزيمة هذه الزيادة: لا تصلي إلا إلى سترة، وفي مسلم غير موجودة. لكن مسلم قد اعتيد منه أنه يحذف بعض الزيادات، قد يكون إذا رأى أنها ليست صحيحة حذفها، وأحيانا ينبه على ذلك وأحيانا ما ينبه. لما حذف زيادة في حديث المستحاضة والتوضأ لكل صلاة، قال: وهناك زيادة في الحديث حذفتها عمدا، أو قال حرفا في الحديث حذفته عمدا. وهكذا وجد أشياء كثيرة حذفها مسلم، قد يكون اجتهاد منه أو أنه لا يراها صحيحة، أو أن هذا من شيخ، من الشيخ نفسه. أنا قد يكون لما كبر زاد شيء في الحديث، فلهذا كما قلنا هي موجودة في صحيح ابن خزيمة، وابن خزيمة إمام ومسلم إمام. لا نستطيع مثلا نقول أن مسلم أرجح من ابن خزيمة، لا، ابن خزيمة إمام وحافظ كبير، هو بمثابة مسلم. فلهذا فالصحيح أنها زيادة صحيحة: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تجعل أحد يمر بين يديك. وجمهور أهل العلم يقولون بالاستحباب، جمهور أهل العلم يقولون بالاستحباب، واستدلوا بأدلة كثيرة، لكن أكثرها كما قال الإمام ابن القيم، أو ما ذكرها الشيخ الألباني، أن ما استدلوا به إما صريح غير صحيح، أو صحيح غير صريح. من الصحيح الذي هو غير صحيح، صحيح غير صريح، مثلا استدلال بقولي في الحديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى فضاء ليس بين يديه سترة، أو ليس بين يديه جدار، صلى إلى فضاء. هذا الحديث صحيحين، لكن لا يدل على أنه لم يكن بين يديه سترة، بل جاء في الأحاديث الأخرى أنه غرز بين يديه عنزة، وهو المكان الذي ذكره ابن عباس، هو البطحاء، لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بطحاء مكة غرز العنزة بين يديه. واستدلوا بما هو صريح غير صحيح، أي نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، إلى غير سترة في البزار، جاءت اللفظ إلى غير سترة، لكن هذا اللفظ غير صحيح. فالخلاصة أن الصحيح في السترة هو وجوبها. قالوا عن سبرة بن معبد الجهني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. طيب، قال سبرة أو سبرة بفتح السين. المهم السكون الموحدة على سبرة، سبرة ابن معبد، سكن المدينة وأعداده في البصريين. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. وهذا الحديث الظاهر أنه لا يصح، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وقال الهيثمي: رجاله أحمد رجاله الصحيح. قال: فيه الأمر بالسترة وحمله الجماهير على الندب. قال: عرفت أن فائدة اتخاذها، وهذه المسألة تكلمنا فيها، قال: عرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي. وهذا يؤيد كما قلنا كلام الخطابي أيضا، أن قطع الصلاة يكون إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة، بل نسب هذا القول بعض المعاصرين إلى جماعة من أهل العلم كالشافعي وغيره، لكن الله أعلم، لا يوجد في كلام الشافعي ما يدل عليه. وأيضا الذي ذكره النووي في مذهبهم خلاف هذا، أنا عدم التفريق بين من لديه سترة ومن ليس لديه سترة، بل هم لا يرون أصلا القطع أنه إبطال، وإنما يقولون هو نقص أجر. قال: عرفت أن فائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي. وفي قوله ولو بسهم ما يفيد أنها تجزئ السترة غلظت أو دقت، وأنه ليس أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قيل. والظاهر أن مقدار مؤخرة الرحل من باب الطول وليس من باب الحجم، وأيضا ظاهر الحديث أنها سترة ترى، يراها الإنسان أنها أن بين يدي المصلي سترة. قال: أقلها مثل مؤخرة الرحل كما قيل. وقالوا: والمختار أن يجعل السترة عن يمينه أو شماله ولا يصمد إليها. جاء في هذا حديث، حديث أبي هريرة، أن من صلى إلى سترة فلا يصمد إليها، وإنما يصلي عن يمينه أو عن شماله، لكن الحديث فيه ضعف، لكن قد جاء عن جماعة من السلف العمل بهذا الحديث، بل ذكر بعض المعاصرين أنه لم يقل أحد أنه يصمد للسترة صمدا إلا ما جاء عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وشيخنا مقبل أيضا كان يقول بهذا. الشيخ بن باز يقول: لا بأس أنه يجعلها يمينا أو شمالا، ولو فعل هذا ما في شيء، هو مستتر، لكن يجعلها يمينا أو يسارا، لأن بعضهم عظم هذا الأمر، مسألة الصمد للسترة، حتى جعله تشبها بالأصنام، وهذا بعيد جدا، لكن لو فعل مثلا طيب، أنا لأن هذا قول أكثر أهل العلم، بل كما قلنا بعض العلماء المعاصرين جزم بأنه لم يثبت عن أحد القول خلاف هذا، لم يثبت عن أحد لا من السلف ولا من العلماء، من أقوال العلماء أنه يقاء مثلا أن السترة يصمد لها. وأيضا منهم حتى الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد عنده العمل بالحديث الضعيف أولى من الرأي. طيب، قال: عن أبي ذر رضي الله عنه، عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان. قال وعن أبي ذر بفتح الذال المعجمة، وقد تقدمت ترجمته، ويقال أن اسمه جندب. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة، أي المرء المسلم، يقطع صلاة المرء المسلم، أي يفسدها أو يقلل ثوابها. معنى الآن ذكر القولين معا، يفسدها أو يقلل ثوابها، لأن بعض أهل العلم قال يفسدها وبعضهم قال يقلل ثوابها. قال إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، أي مثلا، وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت. قال وإلا فقد أجزأ السهم كما عرفت. المرأة قال هو فاعل يقطع، أي مرور المرأة. وقوله هنا يقطع صلاة الرجل، معنى ذلك أن المرأة لا يقطع صلاتها. أنا هناك فرق بين المرأة والرجل، فالمرأة فالرجل يقطع صلاته، والمرأة لا تقطع صلاتها. وهذه ذكرها البسام في شرح توضيح الأحكام، ذكر أن الحديث يدل على أن المرأة لا تقطع صلاة المرأة، وإنما تقطع صلاة الرجل. قال قال والحمار والكلب الأسود، الحديث أي أتم الحديث وتمام. قلت فما بال الأسود من الأحمر من الأصفر من الأبيض؟ قال يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سألتني عما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان. قال فيه الكلب الأسود شيطان الجار يتعلق بمقدار، أي قال وقال. أخرجه مسلم وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا ومطولا. قال الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وظاهر القطع الإبطال. طيب قال الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وتقدم الكلام على مسألة القطع. قال ظاهر القطع الإبطال، وقد اختلف العلماء في العمل بذلك، فقال قوم يقطعها المرأة والكلب والأسود دون الحمار. قال وقد اختلف العلماء في العمل بذلك، فقال قوم يقطعه المرأة والكلب الأسود دون الحمار، لحديث ورد في ذلك عن ابن عباس أنه مر بين يدي الصف على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها. أخرجه الشيخان، لكن هذا صحيح أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه سترة، فإذا كانت إذا كان الإمام بين يديه سترة فسترته سترة المأمومين. قال فقام قال لحديث ورد عن ابن عباس أنه مر بين يديه الصف على حمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولم يعد الصلاة ولا أمر أصحابه بإعادتها. أخرجه الشيخان فجعلوه مخصصا لما هنا. وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود. طيب قال وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود، معنى في رواية عنه. قال في نفس المرأة والحمار، أما الحمار فالحديث ابن عباس، وأما المرأة فالحديث عائشة عند البخاري أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما، فإذا قام بسطتهما بسطتهما. طيب هذا الحديث صحيح، لكن لا يدل على أن المرأة لا تقطع الصلاة، لأن الحديث فيه المرور. قال كان وكان قال وأما المرأة فلحديث عائشة عند البخاري أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه، فإذا سجد غمز رجليها فكفتهما، فإذا قام بسطتهما. فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطع أصحابها بين يديه.
لقطع اتجاعها بين يديه.
فقطع ايش؟
اتجاعها.
فعندي فإذا سجد غمز رجليه، فلو كانت الصلاة يقطعها مرور المرأة لقطعها اضطجاعها بين يديه، أيه. لقطع اضطجاعها بين يديه. وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأول الحديث واستدلوا بحديث لا يقطع الصلاة شيء فادرأوا ما شئتم أو كذا، وتأول الحديث بأن المراد بالقطع نقص الأجر للإبطال، وقالوا لشغل القلب هذه الأشياء. ومنهم من قال هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الآتي لا يقطع الصلاة شيء، ويأتي الكلام عليه وقد ورد أنه يقطع الصلاة اليهودي والنصراني والمجوسي والخنزير وهو ضعيف، أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس وضعفه، وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب. طيب قال له عن أبي هريرة نحوه دون الكلب، أنا ما ذكر الكلب. قال وله أي لمسلم عن أبي هريرة نحوه، أي نحو حديث أبي ذر دون الكلب كذا في نسخ بلغ المراب، ويريد أن لفظ الكلب لم يذكر في حديث أبي هريرة، ولكن راجعت الحديث فرأيت لفظه في مسلم عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه. أي مثل حديث أبي هريرة دون آخرة، وقيد المرأة بالحائض. طيب إن شاء الله نكتب.